توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. تجاوز المحل إما أن يكون بركن أو بغير ركن أو بواجب غير ركني، هكذا أفضل العبارة. يوجد هنا احتمال ينبغي الالتفات إليه وإن كان في نفسه كأنه غير محتمل فكريا، وهو أنه لا يوجد شيء اسمه تجاوز المحل، لأنه لم يرد ذلك في كتاب ولا في سنة. فنجري إصالة عدم المانعية بالنسبة إلى ما أتينا، أي الزيادة، ونسقطها ونتشهد ونسلم مثلا. فإن قلت بأنه يوجد هناك واجبات وأركان زائدة ونحو ذلك، لاحظوا، قلنا بأن هذه الزيادات إنما هي شنو؟ في الصلاة الأولى لا في الصلاة الثانية. مثلا كان يصلي العشاء ودخل في الركعة الرابعة، ثم تذكر أن المغرب لم يصليها، فهذه الزيادات التي جاء بها من ركن أو غير ركن إنما هي للصلاة الأولى التي كانت بالنية الأولى وهي العشاء في المثال، وليست من الصلاة الثانية. وما كان كذلك لا يبطل الصلاة الثانية، أما الصلاة الأولى فقد ارتفعت موضوعا ولم تكن الأجزاء والواجبات مبطلة لها لأنها جزء منها، وأما الثانية فليست فيها زيادة. ليش؟ لأن الزيادة إنما هي منوية من الصلاة الأولى لا من الثانية، والقدر متيقن من البطلان ما كان منويا من نفس الصلاة، زيادة من نفس الصلاة فهو باطلة، وأما إذا كان منويا من صلاة أخرى كما في هذه الأمثلة فلا يضر ببطلان الثاني شيئا، ولا إطلاق لدليل المانعية لكي شنو؟ لكي نتمسك به في مثل هذه الموارد، أنه كل قيام زائد فهو مبطل وكل ركوع زائد فهو مبطل، أي سواء نوي من نفس الصلاة أو نوي من صلاة أخرى. نعم، ذلك من الكلمات. إلا أنه طبعا هذا مما لا يمكن التمسك بسعته وشموله ولا أقول بإطلاقه، لأنه يقينا مع زيادة ركعة كاملة فأكثر لو صح التعبير، ينبغي تسليم فقهيا ببطلان الصلاة، أي حتى الصلاة الثانية، كما لو كان في الركعة الرابعة ونهاية الركعة الرابعة من صلاة الظهر ونقل النية إلى صلاة الصبح، فحينئذ هل يسقط في مثلا نجري إصالة عدم المانعية لركعتين كاملتين؟ كأنه هذا لا يسقط. وكذلك لو كانت ركعة كاملة، لكن الكلام في ذلك لا يمنع مانعية الركعة الكاملة، لا تمنع من عدم المانعية ولو احتمالا، يعني من عدم مانعية ركن واحد أو واجب واحد أو نحو ذلك، كما لو كان قد دخل في ركوع الثالثة ويريد نقل النية الى شنو؟ الى صلاة الصبح، او ركوع الرابعة من العشاء ويريد نقل النية الى المغرب، فهذا واجب ركني واحد مو طلبة زايدة، ليس ركعة كاملة حتى لا نستطيع ان نجري عدم المانعية لها. فيأتي فيه نفس التقريب ان الركن المبطل هو ما كان منويا لنفس الصلاة، واما ما كان منويا لصلاة اخرى كما في هذه الامثلة فغير مبطل. لا يبقى في مقابله الا شنو؟ الا قضية الاحتياط، والا اطلاق لا يوجد اكيدا، مضافا الى انني قلت سبحان الله قبل فترة على انه ان كان نقصان الركوع فيه دليل على ابطاله سهوا، نقصان الركوع سهوا هناك دليل معتبر على ابطاله، فزيادة الركوع لا يوجد فيه دليل معتبر على كونه مبطلا، فهو من حيث كونه اي الركوع من حيث كونه زائدا ليس بركن، وإن كان من حيث كونه ناقصا هو ركن، لأن عنوان الركن إنما ينتزع من الإبطال السهوي، والإبطال السهوي خاصا بالنقيصة دون الزيادة، فهناك إنما ليس بركن، حتى لو سلمنا أنه ركن فليس له إطلاق لزيادة لصورة زيادة الركوع بنية صلاة أخرى كما في المثال. لكنه مع ذلك قلت لكم بأنه يوجد هناك مجال للاحتياط الوجوبي بالترك أي بالبناء عمليا على بطلان ما لديه من الصلوات، أما الأولى فباعتبار أنه انكشف أنه غير مطلوبة لابد من تقديم الأخرى عليها، فهي باطلة من حيث كونها غير مطلوبة، وأما الثانية فباعتبار احتمال زيادة الركن فيها وهو احتمال بنحو الاحتياط الوجوبي، وإن تعذر كونه شنو بنحو الفتوى. هذا طبعا نفس التقريب يأتي شنو بالواجب غير الركني كالقيام والقراءة أو التسبيحات أو نحو ذلك من الأمور، والمفروض أنه لم يركع فالقيام قبل الركوع بالفهم المشهور أيضا لم يحصل، لأنه إنما يحصل إذا ركع محل الشهر، فهذه واجبات غير ركنية. فيأتي فيها نفس التقريب وهو أنه شنو؟ أنه لا إطلاق لدليل المانعية في زيادة الواجبات فيما إذا كانت الواجبات منوية من صلاة أخرى، فالصلاة الأولى كانت جزءا منها ولم تكن مانعا منها وقد ارتفعت موضوعا، والثانية المفروض أن القيام السابق ليس جزءا منها وإنما منوي من الأولى لا من الثانية، فلا يكون مانعا لأن الإطلاق لا يساعد، وإذا قال كذلك يجري إصالة عدم المانعية من هذا القيام والقراءة ونحو ذلك وشنو ونهدمها وننقل النية وننتهي من الصلاة بهذا الترتيب. بيفد فكرة مجرد احتمالية أنه مثلا يسجد سجود السهو لهذه الزيادة على اعتبار أنه السجود لكل زيادة ونقيصة، قلنا هذا أيضا منسج بابه أي تجري إصالة البراءة عن وجود سجود السهو، وذلك لأنه أيضا بنفس التقريب أن سجود السهو إنما يقال به كما إذا قيل به في كل زيادة منقيصة في الزيادة لنفس الصلاة لا في صلاة أخرى، فهذا أيضا خارج عن قدر متيقن ولا إطلاق في دليل سجود سهو من هذه الناحية. لكن كمرحلة من التفكير نقول بأنه الآن نعتبرها هذه الواجبات أي القيام والقراءة والتسبيحات ونحو ذلك زائدة في الصلاة الثانية، أي زيادة عمدية، وإلا طبعا إذا اعتبرناها زيادة سهوية فزيادة الواجب سهوا، الواجب غير الركني سهوا لا يضر، حتى لو اعتبرناها منتسبة إلى الصلاة الثانية أيضا لا تضر. وطبعا اعتبارها منتسبة إلى الصلاة الثانية هي شنو؟ هي منشأ أو هو منشأ انتزاع كونها زيادة سهوية، وإذا ارتباطها بالصلاة الأولى ارتباط عمدي، ولكنه كان غافلا عن تكليفه الشرعي وأن هذه الصلاة مما لا ينبغي أن يقوم بها، فهذه الغفلة جعلته شنو؟ على أنه يأتي بهذه الواجبات الزائدة. إذن فالواجبات الزائدة في حقيقة أمرها سهوية وليست عمدية، فلا تبطل للزيادة الأولى من حيث كونها زيادة لأنها ليست زيادة الأولى، ولا الثانية لكونها ليست منها. نعم لو اعتبرناها منها وأن كل زيادة هي مبطلة فحينئذ أريد أن أناقش هذه النقطة، وهو أنه شنو؟ أنها مشمولة، أن الصلاة الثانية بالرغم من هذه الزيادة وهي القيام والقراءة فيها مشمولة للا تعاد، لأنها شنو؟ لأنها ليست من الخمسة المعدودة في لا تعاد، فحينئذ أيضا يكون نحو عذر لتصحيح الصلاة الثانية حتى لو قلنا بأنها زيادة عمديا أو ذلك من الأمور. جواب ذلك أيضا احتمالاً، يعني يمكن أن يقال في جواب ذلك بأن لا تعاد منصرفة عن هذه الأمور، لأن السياق فيها واضح بأن هذه الخمسة ولعله الإشارة إلى غيرها إنما هي في نفس الصلاة لا في الصلوات الأخرى، والمفروض أنه هذه الأجزاء إنما هي جزء من صلاة أخرى لا من هذه الصلاة، فلا يشملها حديث لا تعاد. لكن في الحقيقة الأمر ليس بالضبط هكذا، وذلك بأنه هذه الأجزاء أولى بالصحة من الأجزاء التي تكون جزءا من نفس الصلاة، لأن لا تعاد طبعا هي بحسب الإطلاق والمورد خاصة بنفس الأجزاء، لكنه إذا لم تكن الأمور الأخرى غير الخمسة مبطلة لنفس الصلاة حتى لو كانت منوية لنفس الصلاة، فإذا كانت منوية لصلاة أخرى فتكون أولى بالصحة، لا أنها تكون شنو؟ تكون على أنه حتى لو كانت خارجة عن إطلاق لا تعاد إلا أنه يمكن فهمها بطريق الأولوية، وذلك لأنها إذا كانت منوية لنفس الصلاة فإن الصلاة لا تبطل، فضلا عما إذا كانت منوية لصلاة أخرى. لكن يستشكل لشمول لا تعاد من زاوية ثانية، وذلك لأنه من الأكيد على أن لا تعاد مقيد بصورة السهو وليس بصورة العمد، وهذا ينبغي أن يكون واضحا، لأن الإتيان بالواجبات غير الركنية فضلا عن الركنية عمدا مبطل. ولا تحمله لا تعاد، إذا لا تعاد إلا من خمس، إنما هي كنو في صورة السهو والنسيان والاشتباه من ذلك، وليس عن علم وعمد، وإلا فالصلاة تعاد أي تبطل في الحقيقة ويجب إعادتها. وحينئذ يقال أن الصغرى والمورد الذي بيدنا المفروض أننا اعتبرناها هذه الأجزاء وهي القيام والقضاء عمدية، فلا تكون صغرى لذات تعاد. هذا أيضا ليس بصحيح، يمكن جوابه بأن نفس هذا الافتراض وهو اعتبارها عمدية ليس بصحيح، وإنما أمر نظري أو تنزلي لو صح التعبير، وإلا المطلب في نفسه أنه هذه الأمور كانت بمنزلة السهو والغلط، لأن مقدمات العمد فيها لم تكن كاملة، لأن الإنسان المصلي لم يكن ملتفتا إلى تكليفه الشرعي على ما هو صحيح وحقيقي في ذمته، فمن هذه الناحية أيضا سهوية، فإذا كانت سهوية فهي مشمولة للا تعاد، بل هي أولى كما ذكرنا قبل قليل، لأنه إذا كانت السهوية المنوية في داخل نفس الصلاة غير مبطلة، فكيف السهوية المنوية لصلاة أخرى أيضا لا تكون مبطلة. حينئذ إذا تمت هذه القواعد فيتغير أمور المسألة، أي أنه نسأل أنه ما هو معنى تجاوز محل العدول؟ هل هو معناه الدخول في مطلق الواجبات أو هو شنو عدم، وليس في مطلق الواجب كما تحصل إلى الآن هكذا. في الحقيقة أنا راجعت مصدرين، أحدهما ما يثبت به وهو منهج الصالحين، والثانية العروات الذي هي الذي هو أشهر كتاب لا أقل، نستطيع أن نسميه. كلاهما مضمونهما واحد، وهو أنه يقول إذا لم يكن تجاوز محل العدول كما لو دخل في ركن، ويتنصلون من شنو؟ من قضية أن الواجب غير الركني هل هو تجاوز محل العدول أم لا؟ وإن كان السياق يقتضي ذلك أنه أيضا هو تجاوز محل العدول، ليش؟ لأنه الدخول في الركن اعتبر مثالا أو أوضح الأمثلة، وإلا فالواجب أيضا له نفس نقطة الضعف لو صح التعبير، أو نفس المانعية لو صح التعبير، كما لو دخل في ركن، وليس أنه ينحصر في هذه الصورة، لكنه مقتضى القواعد التي سمعناها أنه ينحصر في هذه الصورة. وكذلك سبحان الله من نقاط القوة في الواجب غير الركني أنني قلت أن التقريب يأتي في الركوع بأنه لكنه مورد الاحتياط الوجوبي، لأن زيادة الركن لا نستطيع أن نتجاوزه فقهيا، لأن كل ركن مقبل على الأحوط وجوبا، هذا إلى باب الجواب، لكنه بالنسبة إلى الواجب غير الركني نستطيع أن نتجاوزه أكيدا، وذلك بأن يقال بأنه الجزء غير الركني اذا زيد سهوا لا اشكال فيه وغير مبطل للصلاة، وهذا من الجزء الركني المزيد سهوا، فحينئذ لا ينبغي ان يكون مبطلا للصلاة. اذا فتجاوز المحل يعني انه الدخول في الركن وليس الدخول في المطلق الواجب. نعم يبقى هناك احتياط استحبابي ينبغي ان شنو ان لا ننسى، وذلك للطعن في الصغرى، وهو انه هذه الامور هل هي سهوية حقا او عمدية. سبحان الله انا كتبت يعني هذا اشغل ذهني فترة من الزمن وسمعت به اسئلة من قبل بعض الناس المتفقهين انه العمد ما هو تعريفه وضد العمد ما هو تعريفه، متى يكون العمد عمدا؟ من الصعب تحديده فقهيا. انا كتبت فصل في الجزء العاشر من ما وراء الفقه في تعريف العمد، وقلت هناك بأن الفقهاء متذبذبون فيما هو العمد وما هو شنو ضد العمد أو خلاف العمد لو صح التعبير. لكن إذا قلنا كما هو لعله الأرجح أن العمد هو الجامع لكل شرائع الاختيار، ليس فيه سهو ولا غلط ولا نسيان ولا كذا ولا كذا من جميع الجهات. أما إذا اختل شيء من ذلك فهو ليس بعمد، لأن مقدمات العمد الكاملة لم تحصل، فهذا ليس بعمدكم أكيد، لأن مقدمات العمد الكاملة لم تحصل أي وحدة. لكنه مع ذلك يبقى إشكال في تعريف العمد، أنه إذا كان المأتي به هو عن إرادة واختيار عن علم هو عمد، يعني أنه كنت ملتفت إلى أنني واجب في ذمة الركوع وركعت باختياري، سبحان الله ما الذي حصل إلا ذلك، أو قمت أو قرأت أو أي شيء من ذلك، فهو عمليا أو خارجيا نستطيع أن نسميه عمد، لأنني ما كنت نائما ولا سكرانا وإنما بكل قواي العقلية. إذا كان هكذا فهو عمد. لكن سبحان الله لاحظوا أننا لو نقدناه إلى الصلاة الأولى فهو عمد، لأنني أتعمد أن آتي بالركعة الأخرى، ولو نسبناه إلى الصلاة الثانية فهو ليس بعمد، لأنني لم أكن مسبوقا على أنه أنا ذمتي مشغولة بالصلاة الأولى أو بوجوب نقل النية أو نحو ذلك من الأمور. على كل حال محل الشاهد انه يبقى هناك مجال لشنو للاحتياط الاستحبابي بالبناء على بطلان هذه الصلاة، ولا اقول الاحتياط الوجوبي حتى لو كان ظاهر عبارة المنهج على خلاف ذلك، وليس ظاهرها على خلاف ذلك. نعم ضمننت انه مستبطن للاحتياط، و لكن انا استطيع ان اقول انه فهمت منه الاحتياط الوجوبي حتى من ناحية الجزء غير الركني، وان كان هذا ايضا ليس بالصراحة، لكنه كأن الدليل يدل على الاحتياط الاستحبابي وليس على الاحتياط الوجوبي. يبقى مطلب لا ينبغي الدخول فيه في هذا اليوم، لكنه مثلا ان نقول بان هذا هو الكلام في ما هو مقتضى القواعد الأصلية في الفقه، لا تعاد غير لا تعاد، ولكنه ما هو مقتضى نصوص الروايات في المورد، هل اشترطت شيئا من ذلك أم لم تشترط؟ فإن كانت قد اشترطت شيئا من ذلك كعدم الركن أو عدم الواجب واعتبرتهما معا مانعين، إذا نرجع إلى الفتوى المشهورية وهو أنه تجاوز المحل بالدخول بواجب ما وإن لم يكن ركنيا، ليش؟ لأنه هذا هو نص الرواية المعتبرانة، فلا يمنع ذلك من الأمور إلى بعض الجواب. وإما أن نقولها أن الروايات لم تتعرض لذلك لا بقليل ولا بكثير، وإنما نعم اعتبرتها شنو؟ اعتبرتها المسألة طبيعية أو عفوية، وأوكلته إلى ذوق المكلفين بالعقيدة الأئمة هكذا كأنما، ولم يتعرضوا إلى ذلك. إذن نبقى في موضوع المسألة في تجاوز المحل وعدمه على القواعد، وقد اقتضت القواعد هذا الشيء. مثلا أنه إذا دخل في ركن فقد تجاوز المحل، وإذا لم يدخل في ركن فلم يتجاوز المحل. على كل حال راجع الروايات، منها صحيحة جرارة المطولة التي كنا قد اعتمدناها في بعض الأمور السابقة في نقل النية، هم بها فرد شمع شاية محتمل أن تكون دليلا ولكنها قابلة للمناقشة كما سوف يأتي. ثم هل هناك رواية أخرى محتمل أن تكون دليلا أو لا؟ هذا ما يأتي إلى بقية.